بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليكم السلام ورحمة الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية في قول الله عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الأئمة عليهم السلام. كان البحث فيما سبق في الوجوه التي ذكروها القائلين بالاحتياط العقلي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع الذي أفادوه وبيانه أن الإجماع والضرورة قائمان على اشتراك الأحكام بين الغائبين والحاضرين، فإنه مقتضى قيام الضرورة وإطلاقات الأدلة أن الأحكام مشتركة بين الحاضرين في زمان الناس والغائبين. وحينئذ يقال: هناك حكم واحد دخل في العهدة، والمفروض أننا نحن غائبون الآن، فنستطيع أن نقول اشتغلت العهدة بذاك الحكم الذي اشتغل به الحاضرون، فواقع الحكم الذي اشتغل به الحاضرون اشتغل به الغائبون. ومقتضى ذلك أنه لا بد من الإتيان بالأكثر لتحصيل اليقين بالبراءة، وإلا لو أتينا بالأقل لا نحرز فراغ العهدة عن التكليف الذي اشتغلت به ذمتنا الذي هو متحد مع ما اشتغلت به ذمة الحاضرون. إذن الحاضرون اشتغلت عهدتهم بالتكليف، وإنما نحن الآن فقدنا الناس، فذاك الحكم الواصل للحاضرين هو الذي اشتغلت به عهدتنا، فلا بد من تحصيل اليقين بالبراءة تطبيقا لقاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتراك. والجواب عن ذلك ما تقدم في أبحاث سابقة، وهو أنه هل يصح تطبيق قاعدة الاشتراك في المقام أو لا، حيث ذكرنا مرارا وتكرارا أن قاعدة الاشتراك متوقف على حفظ الخصوصيات بين الحاضر الذي ثبت التكليف له والغائب الذي يراد إثبات التكليف له، ومع اختلاف الخصوصيات لا معنى لتطبيق قاعدة الاشتراك. فنحن نسألكم: الذي اشتغلت به ذمة الحاضرين ما هو حتى ينقح موضوع ما اشتغلت به ذمة الغائبين؟ نقح أول شيء العرش ثم النقش. فإن كنتم تتكلمون عن الحاضر الذي علم بالتكليف تفصيلا وأنه مخاطب بالأكثر فوجب عليه الأكثر، فلا يصح بقاعدة الاشتراك
تسرية الحكم من العالم إلى الجاهل بالتكليف، إذ نحتمل لأقل احتمال أن الجهل والعلم دخيل في الاشتغال وفي المنجزية.
واضح الفكرة إن شاء الله.
فتسرية الحكم من العالم إلى الجاهل غير صحيح، فنحن لا نقبل أن قاعدة الاشتراك تقتضي اشتغال عهدة الجاهل بما اشتغلت به عهدة العالم. وإن كنتم تريدون الحفاظ على الخصوصيات وتتكلمون عن الجاهل الحاضر في زمان الناس، حاضر لكن جاهل بوجوب الأكثر، فهذا أول الكلام أنه يجب عليه امتثال الأكثر، بل مقتضى البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، فلا يجب عليه إلا الأقل. إذن مورد قاعدة الاشتراك غاية ما يثبت الأقل، مورد غير قاعدة الاشتراك قد تثبت الأكثر للعالم بالتفصيل ولكنها لا تنفع في المقام. قال الشيخ لما نقل هذه أفضل زائد، يعني واضحة ما فيها مطلب زائد، لكن ظهر لفرط العناية بنا زيادة العناية بالطلبة قام بعد يجيب لعله واحد يشتبه عليه بعض المطالب وما يعرف مثلا يميز. قال ومثل أدلتي، ما هي الأدلة؟ الإجماع، الضرورة، الإطلاقات، اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا. وهذا فرض أن عالم مكلف عالم تفصيلا، اتضح الجواب. خصوصية الحاضر غير خصوصية الغائب. أنا ما جبت هي في التقرير عشان ما يحترق البحث، بعدين في الجواب ذكرت تفصيل متفتين. قال وين وصلنا؟ وأما الثالث
ففيه أن مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد، متى؟ مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة. هل ذكرنا سابقا يشترط في تطبيق قاعدة الاشتراك حفظ الخصوصيات؟ ولا ريب أنه إذا كان صفة واحدة لما تفترضوا شنه شيخنا؟ تفرضوا صفة الجاهل الحاضر. ولا ريب أن وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن، فإن نحن في الأقل والأكثر عين الدعوة. كيف تستدلون بما هو عين الدعوة؟ الدليل كام؟ خامس. احنا في تقسيمنا الخامس لأن قدمنا دليل أخير، قلنا أمس وجوب المقدمة العلمية أقلنا. لا هذا مطلب سيأتي بعدين، احنا نشرح بعدين، هذا حيثية أخرى. الخامس أخذنا دفع الضرر أمس صحيح؟ الخامس قصد القرب يعني. الدليل الخامس والأخير وهو مسألة قصد القرب، فيقال لو اقتصر المكلف على الأقل فإنه لا يتأتى منه قصد القربة، فقصد القربة غير ممكن عند الإتيان بالأقل، وذلك لأنه لا يعلم أن الأقل بحده هو معروض التكليف، إذ أن هناك واجب وهو معروض لأي وجوب؟ للوجوب النفسي، فإن الشارع أوجب الصلاة وجوبا نفسي على متعلق،
إذا أراد أن يأتي بالأقل فلا يعلم أن الأقل هو معروض الوجوب النفسي، وحينئذ يلزم من ذلك عدم تأتي قصد القربة، إذ لو قال أأتي بهذا الفعل لوجوبه أو قرب إلى الله كيف يتقرب بالفعل أو يقصد الوجوب، مع أنه لا يحرز أنه معروض الوجوب النفسي. إذ على تقدير، وإن شئت قلته على تقدير أن الواجب هو الأقل، الأكثر استغفر الله، الأقل ليس محقق للقربية، لأن الواجب واجب ارتباطي، مقتضى الارتباطية أنه على تقديري أن الواجب هو الأكثر، فإن الأقل لا أثر له في المقربية إلا بانضمام الجزء الأخير، الجزء العاشر، فإذا لا يمكن أن يتأتى منه التقرب بالإتيان بالأقل، بخلاف ما لو أتى بالأكثر فإنه يحرز المقربية، لأنه على تقدير أن الواجب هو الأكثر فقد أتى بالأكثر فبها ونعمت، وهو مطلوب المولى. على تقدير أن المطلوب هو الأقل الزائد لا يضر، لأنه لا بشرط، فقد حقق الأقل فتحققت القربة. إذن على تقديري أن الواجب هو الأكثر يتأتى التقرب بالإتيان بالأكثر، لأن الأكثر إن كان هو المطلوب بحده فبها، إن كان المطلوب أتى بالأقل، والزائد لا بشرط، بحثنا لا بشرط من حيث المركب، لأن بحثنا في الأقل والأكثر، بخلاف ما لو أتى بالأقل فإنه لا يحرص حصول القربة، إذ على تقدير أن الواجب هو الأكثر الأقل الإتيان به غير محقق للقربية. لو واحد ركع وسجد بس ما أتى بالتشهد، بات بالتسليم، هل تتحقق المقربية؟ لا تتحقق المقربية، أن الواجب واجب ارتباطي، إما أن يحصل التقرب به أو لا يحصل التقرب، وليس بإزاء كل جزء جزء قربة خاصة، وإلا صار استقلالي. لا لا، إضافة العمل إلى الله، قصد ما لنا علاقة بقصد الوجه، قصد القربة بس، ما يتحقق التقرب، لأنه لا يحرز أن هذا مطلوب المولى، إذ على تقدير أن الواجب هو الأكثر فهذا هيج سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء. قال، خلنا نقرأ، ومثل، هي الدليل الأخير، أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل. تكون بالأقل؟ أنا ما عندي بالأقل كتاب، أنت تكمل عبارات كتابنا هنا. كتاب مع العلماء يقول لك ما في لا نقاط ولا تكمل. يقول كان الأول ما يقول ماذا هي صدق لو شيء، ومعيب كان فترة أنه تحط نقاط في الكتب، يقول لك العلماء يعرفون المطلب بدون النقاط. ومثل أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته، اللي هو المطلوب النفسي. أنا عمقت البحث، واحد يقول هب أنه معلوم بالنفسي، في النتيجة إما نفسي أو ضمني تنحل المشكلة، قمنا شو عمقنا كلامه، قلنا لا، في النتيجة إذا كان على تقدير أن الواجب هو الأكثر ما تحقق شيء، واضح، عمقنا الاستثناء. فلا يجوز، يعني لا يصح الاقتصار عليه في العبادات، بل لا بد من الاتيان بالجزء المشكوك، وإلى أتى بالجزء المشكوك تحققت المقربية، لأنه على تقدير أكثر فقد أتى، على تقدير الأقل فإن الأقل قد حصل، لأنه لا بشرط. ها، وش رأيكم شيخنا، خوش كلام هذا، بعد البهارات، والبهارات ما صار زين. الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأنه يمكن تحقق قصد القربة بالإتيان بالأقل،
إذ يكفي في قصد القربى أن يكون هناك داعي إلهي في الإتيان بالفعل. احفظ هذه شيخنا. قصد القربى ترى مو صعبة. متى ما وجد داعي إلهي هو الذي لأجله أتى بالفعل تحقق قصد القربى. فنحن لا ندعي حاشا وكلا وألف كلا يا سيدنا أن نقول ائتي بالأقل بقصد امتثال بقصد أنه معروض الوجوب النفسي. هذا تشريع، ما ندري أنه معروض الوجوب النفسي، بل نقول المكلف علم بوجوب الأقل، اشتغلت عهدته بالأقل، وعلى تقدير أنه لم يأتي بالأقل يعلم بالعقوبة والتبعة. صحيح؟ لأنه الأقل معلوم على كل تقدير، وأن تركه يستحق عليه العقوبة، فلو أتى بالأقل تخلصا من العقوبة المولوية وبغض المولى ووعيده، فهذا نحو داع إلهي وإضافة العمل إلى الله، أتيت بالعمل خوفا من نارك. أما يحقق القربية شيخنا؟ يحقق القربية بلا إشكال، بل أكثر العبيد ماذا اللي يحركهم شيخنا؟ خوفا من نارك، ليس طمعا في جنتين شيخنا، شيخنا يضحك، ليس طمعا، خوف من النار. فأنا أأتي حتى لو كنت أعلم تفصيلا، أأتي بالفعل رضوانا وشكرا، لا، خوفا من الوعيد اللي يحرك العبيد، الوعيد واضح. فخوفا من نارك أتيت، والإتيان بالفعل بداعي التخلص من غضب المولى، من بغض المولى، من تبعته. أليس هذا محقق للقربية؟ بلا إشكال، وإلا لازم أبقون أكثر عبادات الناس. هذا المقدار كافي في حصول المقربية، أن يأتي بالفعل بداعي التخلص من التبعة واستحقاق العقوبة وماذا والبغض المولوي. كفى ذلك. ما يأثر، ما يأثر، شنو يأثر يعني في النتيجة؟ لو أنا أريد تركته الأقل سأعاقه، إما على صفة النفسية أو على صفة الضم. وأنا أتي لحنه إشكال في القربة، أأتي بالفعل تخلصا، أما قصد الوجه ما يشترط، وإلا حتى قصد الوجه يمكن تحصيله، أن أأتي بالفعل بلا امتثال الوجوب الواقعي. ما أوصف أن هذا واجب واقعي، لا، لو قلت لماذا تأتي بالفعل، أأتي بالفعل بلا امتثال الوجوب الواقعي. بل احنا قلنا حتى الاحتمال كافي في المحركية، ما احتمل انه اقل، هو الواجب، هو الوجوب، هو معروض الوجوب النفسي، ما احتمل، هذا الاحتمال يكفي في تحقق المقار. وقال في كما ذكرنا في الدول البدوية، في الدوران بين بس الشيخ ما ركز على الوجه، لان بحث الان في قصد قربة ملتفتين المطلع. قال شنو نسختكم انتم؟ انا نسخ فيه شوية نسخ مختلفة، قرأ العبارة، بقي الكلام في انه لكم عبارة ماينا موجودة هذه في آخر؟
قبل آخر تقريباً
سطرين. إيه هاي في نسخ شوي مختلفة. خل نقرأ النسخة اللي كنت لكم. وأما وإن وصلتم الخامس، فلأنه يكفي في قصد القربة الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلص من العقاب. واضح جواب؟ لأجل التخلص من العقاب. فهذا فإن هذا المقدار كاف في نية القربة المعتبرة في العبادات، حتى لو علم بأجزائها تفصيلان. وأكثر العبيد أصلا عباداته ما دي شيخنا تخلصا من العقوبة. بقي هي بقي الكلام، فما لا إله، ما بقي كلام. ولهذا بعضهم قال إما هذه زائدة أو هي مو تذكر، هي الإشكال، لأن هذا تكرار الإشكال والجواب. بقي الكلام في أنه كيف يقصد القربة، المفروض يخلونه قبل الجواب، يعني كان يكرر كاميرا ثانية ويعيد يجاوب واضح. المهم بقي الكلام في أنه كيف يقصد القربة هاي نفس الإشكال السابق بإتيان الأقل مع عدم العلم بكونه مقربا لتردده بين الواجب النفسي المقرب والمقدم غير المقرب. ليش غير مقرب؟ لأنه على تقدير أن الواجب الأكثر الأقل في حد ذاته غير مقرب. فنقول يكفي في قصد القربة التخلص من العقاب فإنها إحدى الغايات المذكورة في العبادات. بقي عندنا مطلب وهو ما ذكره الشيخ نعم لو ثبت أن ذلك كذا كذا إلى آخر المطلب. في هذا المطلب يتعرض المصنف إلى هذه النكتة التي جعلت المصنف يتوقف في إجراء البراءة حيث بعدما ذكر هذا المطلب قال والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل. وقف رجع البحث كل مرة ثانية واضح خلاه يتأمل يعني شوي المطلب لحين عند الشيخ تفكر في هالمطلب. إذن هذه نكتة جعلت الشيخ يتوقف ويتأمل في وين فيما جزم به سابقا وهو إجراء شنو البراءة العقلي. فما هو هذا المطلب؟ هذا المطلب يتعلق بأن العلم الإجمالي هل هو بيان على كل حال أو أن بيانيته في فرض دون فرض. بيان ذلك إذا علم المكلف إجمالا أن أحد الإناءين خمر عنده إناء أول طاهر إناء ثاني طاهر ثم علم بسقوط أو علم بأن استغفر الله كان يعلم سابقا بأن هذين الإناءين طاهرين ثم سقط الخمر في أحدهما. هذا مثال. أو علم إجمالا أن أحد الإناءين خمر أطرق. غير مثال الشيخ. لا عشان بعدين أربطه بمثال الشيخ. الحالة العادية أنا تقول أنا أعلم إجمالا أن هذا الإناءين خمر كان هناك خام في جهة كان هناك عصير تفاح في جهة جاء شخص وخلط الإناءين مع بعضهما البعض فاشتبه الإناء الخمري بالإناء العصير التفاح. تقول ما يقول شنو ما الماء والخمر واضح الفرق بينهم واضح يقول عصير تفاح شوية خل ما أدري خل خوي نفس الخام شيء خلنا ما أدري. فهنا ماذا تقول؟ بلا إشكال عند أحد أن العلم الإجمالي منجز للمعلوم بالإجمال وهو حرمة شرب الخمر. فعلى تقدير أن المكلف اقتحم الإناء الأول وكان خمران فإنه يستحق العقوبة على شرب الخمر لأن حرمة شرب الخمر تنجزت بالعلم الإجمالي ويكون العلم الإجمالي بيان رافعا لقبح العقاب بلا بيان. واضح الفكرة؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني ما بحثناه بالأمس وهو محل بحثنا وهو موارد الانحلال الحقيقي مع انحفاظ علم إجمالي. ونمثل بالخمر لما نأتي إلى بحثنا. إذا فرض أن المكلف كان يعلم أن الإناء الذي على اليمين يحرم شربه والإناء الذي على اليسار يجوز شربه ثم سقطت نجاس ثم سقط الخمر في أحد الإناءين أو انقلب أحدهما إلى خمر. ما هو شيء انقلب؟ خلي المثال الأول أقرب إلى كلامنا. سقطت الخمر في أحد الإناء، نجاسة الخمر أو قطرات الخمر في أحد الإناءين. أنتم ماذا قلتم بالأمس شيخنا؟ قلتم يحصل الانحلال الحقيقي، وذلك لأنه يعلم بحرمة شرب الإناء الذي على اليمين على كل حال، أما على اليسار فيشك في حرمته، فيمكن إجراء أصالة الطهارة أو البراءة عن الإناء الثاني ولا يعارض بأصالة الطهارة أو البراءة عن الإناء الأول، لأنه يحرم شربه على كل حال، ويكون الانحلال انحلالا حقيقيا. هنا في هذا المثال حصل خلاف بين الأعلام في الحقيقة، وليست المسألة على وضوحها كما قد يفهم أو قد يتراءى في بال النظر. بعض الأعلام قالوا المدار على التعارض وعدم التعارض، والمفروض أن أصالة الطهارة أو البراءة لا تعارض فيها بين الطرفين، وحينئذ تجري أصالة البراءة في الطرف الثاني بلا معارض. وإذا جئنا هي في الأصول الشرعية، وإذا جئنا على مستوى الأصول العقلية، فإن البراءة العقلية يتنقع موضوعها في الإناء الذي على اليسار ولا يتنقع موضوعها في الإناء الذي على اليمين، لأن الذي على اليمين على كل حال يعلم بأنه يستحق العقوبة بشربه، ياي لو شربه يعلم قطعا بأنه يستحق العقوبة، وهناك بيان وإن كان لا يعلم جهة العقوبة، هل خام هل لأنه نجس غير الخام أو كلاهما ما يضر الجهة، ولكن يجري تجري البراءة العقلية في الإناء الآخر لأنه لم يقم بيانون على على حرمة واستحقاق العقوبة في شرب الإناء الثاني. فإن كنا نتكلم عن هذه النكتة فمقتضى ذلك أن العلم الإجمالي في المقام غير منجز، فلا ويحصل انحلال، فلا يكون بيانا منقحا لموضوع حسن العقاب. ولهذا لو شرب المكلف الإناء الذي على اليسار الذي صار موضوعا للبراءة وتبين أنه خام، هل يعاقب؟ لا يعاقب، وذلك لأن البراءة العقلية جرت في هذا الطرف دون أن تجري في تلك الطرف. فإذا لابد أن نميز في العلم الإجمالي بين العلم الإجمالي المنحل والعلم الإجمالي غير المنحل، وما يكون بيانا هو أي علم إجمالي غير المنحل. هذا اتجاه ما في أثر في الثاني، لأن في النتيجة أنا أعلم بأن هذا يحرم شربه لأن واقعة واحدة، هذا شرب هالإناء واقعة واحدة، هذا الإناء يحرم شربه أو لا، أقطع بأن هذا الإناء يحرم شربه، الثاني ما أدري أنه يحرم شربه، أجري البراءة العقلية. لا قصدي يعني عنده علمين، علم إجمالي متعلق بالخمرية وعلم تفصيلي متعلق مثلا بشنو؟ بالنجاسة الإناء الأول وطهارة الإناء الثاني، فلا بد أن تفرز كل منهما عن الآخر. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يقول متى ما وجد علم إجمالي في مقامنا فهو بيان ويستحق المكلف العقوبة لو صادف أنه ارتكب المعلوم بالإجمال،
وأن المعلوم بالإجمال يتنجس في هذه الواقعة حتى في هذه الموارد. فالمكلف علم إجمالا بأن أحد الإناءين خمر أو سقطت نجاسة خمرية في أحد الإناءين، تنجز عليه ببركة العلم الإجمالي حرمة شرب الخمر. فحرمة شرب الخمر تنجزت على المكلف، والعلم الإجمالي بيان على حرمة شرب الخمر. وبهذا اللحاظ يتردد المكلف أن مصداق ما يحرم شربه هل الإناء الأول أو الإناء الثاني، بلحاظ المتنجس وهو حرمة شرب الخمر. دقيقين، مصداق ما يحرم شربه خمراً الذي تنجز بالعلم الإجمالي هل هو الأول أو الثاني؟ وهذا في الحقيقة لا ينحل. ولهذا لو شرب الإناء الذي على اليسار وكان في الواقع خمران وإن لم يكن متنجس بنجاسة أخرى فإنه يستحق العقوبة. فلا ينبغي الخلط بين مصب ما تنجز به العلم الإجمالي وبين ما يراد انحلاله. أنتم صورتم الانحلال مع إلغاء خصوصيات المعلوم بالإجمال، فما تعلق به العلم الإجمالي لم ينحل، ومنحل أو نقطة الانحلال غير ما تعلق به العلم الإجمالي. دققين، ليش؟ لأنكم يوم جيتون للعلم الإجمالي ماذا قلتم؟ ما قلت يحرم شرب أحد الإناءين، ما لو قلت أعلم بحرمة شرب أحد الإناءين أقول هذا الحال، لأن هذا معلوم تفصيلا أنه يحرم وعندنا شك بدوي. إذا صورت المعلوم بالإجمال أنه يحرم شرب أحد الإناءين فيقال هذا العلم الإجمالي الحال، والذي تنجز شرب حرمة شرب أحد الإناء أعلم تفصيلا بحرمة شرب الأول وأشك في حرمة شرب الثاني. ولكن في الواقع ما تنجز بالعلم الإجمالي مو أي شيء، حرمة شرب الخمر. واضح؟ حرمة شرب الخمر، وهذا الذي تنجز لم ينحل لأنه لا يعلم تفصيلا أن هذا يحرم شربه لأنه خام وأشك في الآخر، ولا ما صار علم إجمالي. وهذا نظير ما لو علمت إجمالا أن أحي مسألة مطروحة أن أحد الإناءين خامر، أحدهما طاهر والآخر خام، شربت الأول فتبنه مخام لكنه عصير عنبي مغلي، فهل حق هل أستحق العقوبة أو ما أستحق العقوبة؟ تفتين مطلع؟ إذا علمت إجمالا أنه سقطت قطرة بول أو قطرة دم في أحد الإناءين، اقتحمت أحد الإناء تبين أن هذا الإناء هم يحرم شربه لكنه لا بلحاظ ما تنجز من المعلوم الإجمالي، كثير من علمائنا قالوا لا يستحق العقوبة لأنه هذا ما تنجز، حرمة شرب البول ما تنجز، إنما تنجز حرمة شرب الدم. أو النائني ذكر هذا المثال، علمت إجمالا بأن أحد الإناء تنجز فاقتحمت أحد الإناءين تبين أنه الطاهر ولكن يحرم من باب الغصب. التفتين، مع أنه ما عندك علم إجمالي بالغصب فهل يستحق العقوبة لأنه حرام ولا تلحظ الجهة كونه غصبا أو كونه خمرا أو كونه بولا؟ هذا ما تنجز، فلا بد أن نلاحظ ما تنجز، وما تنجز هنا ببركة العلم الإجمالي حرمة شرب الخام، فحرمة شرب الخام دخلت في العهدة ولم تنحل، فلو اقتحم الإناء اليساري وتبين أنه خام يستحق العقوبة. واضح الفكرة؟
من جهة الطهارة يعني في المورد الأول، ولكن هنا
حرمة الشرب. تفتين؟ ولهذا بناء على هذه الفكرة قد يقال في المقام يمكن تطبيقها، وذلك لأننا تارة نصور العلم الإجمالي بهذا التصوير أعلم إجمالا بالوجوب، وأتردد بين الأقل والأكثر أعلم بثبوت الوجوب، عندنا علم إجمالي بثبوت وجوب شيء وتردد هذا الشيء بين الأقل والأكثر، هذين حال لأن الأقل معلوم وجوبه على كل حال إما النفسي وإما الضمني، والأكثر مشكوك فينحل. تارة نقول لا، أنا أعلم بثبوت دخل الصفة وجوب نفسيا، هذا اللي أصر عليه الآخون، أعلم بثبوت وجوب نفسي دخل في العهدى ببركة العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي بيان على متعلقه وهو الوجوب النفسي الذي جعله الشارع، وهذا الوجوب النفسي دار بين الأقل والأكثر، ولا أعلم على كل حال أن الأقل واجب بالوجوب النفسي، وإن كنت أعلم باستحقاق العقوبة، ولكن البحث الآن مو في استحقاق العقوبة، في انحلال العلم الإجمالي. فعلى تقدير شيخنا أنه ترك الأكثر وكان الأكثر واجب نفسي، تنجز الوجوب النفسي بالعلم الإجمالي فتستحق العقوبة. واضح إن شاء الله. ارتباطيين بأقل وأكثر، ارتباطيين
هذا هنا كأنما جعل الأكثر نوع استقلالي،
مستقلالي. دار الأمر بين الأقل ونفس النقطة، يعني دار الأمر بين الأقل والأكثر، أي أن ما هو الواجب النفسي ما هو، هل الأقل أو الأكثر. فلو تركت الأكثر وعلى تقدير أنا الأقل أدري بعاقل، بس لو تركت الأكثر وعلى تقدير أنه واجب نفسي تنجز الوجوب النفسي بالعلم الإجمالي. ليش تلغي العلم الإجمالي المتعلق بثبوت وجوب نفسي مردد بين الأقل والأكثر؟ وهذا هو ما ذكره الشيخ في مجلس درسه المبارك. هل قلته؟ ذكر الشيخ بحسب ما ذكر الميرزا الاشتياني، قال أفاد شيخنا في مجلس الدرس هذا المطلب اللي شرحته أنا الآن. ظهر يعني وإني قال ترد وقف، توقف في المطلب، توقف في المطلب، خلاه يتوقف. ولهذا يقول ليست النقطة، يقول بيان العلم ما تتعارض بلحاظ المعلوم بالإجمال وهو الوجوب النفسي، هنا تتعارض الأصول بلحاظ الوجوب النفسي كما قال الشيخ أمس، ومقتضى تعارض الأصول في الوجوب النفسي أنه شنو المنج منجزية. تارة احنا نلغي الحيثيات اللي دخلت بالمعلوم بالإجمال، نقول هكذا نعلم بثبوت الوجوب، فنقول الوجوب معلوم على كل حال. تارة نقول ما علمت به الوجوب نفسي هو الذي دخل في عهدتي، فتنجز الوجوب النفسي الذي جعله الشارع في لوح التشريع. هنا تعرض إليه في الجزء الخامس من النسخة الكمبيوترية، يعني اللي فيها الحواشي، في هناك حواشي على الكتاب صحيح، حاطين النسخة اللي هو الميرزا الاشتياني، هذه النسخة اللي هي الجزء الخامس صفحة 437. قال من بلي: ثم إن الوجه في تأمل شيخنا العلامة قدس سره في حكم العقل بالبراءة على ما يستفاد من قوله نعم لو ثبت أن ذلك العبارة، وصر مو بس هذا يستفاد، وصرح به في مجلس الدرس، إن هذا هو المنشأ، شرح لهم المنشأ، وصرح به في مجلس البحث هو أن الوجه في المصير إلى الاحتياط كذا وكذا. راجع المطلب، هذا قررت لكم المطلب. قال نعم لو ثبت أن ذلك، أي هو ذلك، أعني تيقن أحد طرفي المعلوم بالإجمال تفصيلا في ترتب أثره عليه اللي هي المنجزية وهو الأقل لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط لأن العلم الإجمالي بيان لمعلومه فيشمله دليل حسن العقاب مع البيان وبيان العلم الإجمالي بيان ولم ينحل انحلال حقيقي بلحاظ المعلوم بالإجمال ولا لو انحل صار شكون بدوي واضح ما صار علم إجمالي فيقال في المثال أن عبارة جدا مختضبة فيقال في المثال إن التكليف بالاجتناب هاي مثال أمس عن هذا الخام شوف هذا الخام الخام دخل في الوحدة يحرم شرب الخام يقول إن التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإناءين أي إناءين إلا أحدهما طاهر والآخر نجس بالأمس يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أي الإناءين اتفق كونه خمرا وإن كان الذي اتفق هو الطاهر هو الطاهر فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما فكذلك فيما نحن فيه لأنه يعلم إجمالا بثبوت الوجوب النفسي ماذا؟ للصلاة وما وجب نفسا ما تعلق به الوجوب النفسي هل هو الأقل أو الأكثر ولأجل هذا لم يذهب الآخون ولا النائين إلى دعوى البراء العقل عقلية قالوا بالاحتياط العقل مقتضى العقل الاحتياط نعم هل تجري أدلة البراءة الشرعية أو لا تجري سيأتي بحثها قال والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل ما جزم الشيخ يحتاج تأملها هذا تمام الكلام إذن الشيخ توقف أو تأمل كان هو كله بحث سياق أنه يقبل البراءة العقلية آخر جاب إشكال على مسألة دعوى الانحلال وخلاه يتردد في دعوى البراءة براءة إذن الشيخ ما جزم بالبراءة العقلية سيأتي
بس كأن هذا الموقف في خصوص هذه الجهة البراءة من هذه الجهة
بل من هذه الجهة بل بحثنا هذا من هذه الجهة من هالجهة بحث من هالجهة ما تعلق به العلم الإجمالي هذا جهتنا وأما الدليل النقلي فيأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين يعني الدليل العقلي من هالجهة من دعوة الانحلال